ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأكد حرس الثورة توجيه ضربات دقيقة وقوية ضد عشرات الأهداف بما فيها مراكز عسكرية وقواعد جوية للكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة. وشرعت القوات الإيرانية بالرد على عدوان الاحتلال بسيل من الصواريخ دك تل أبيب، فيما اعترفت وسائل إعلام عبرية بوصول دفعات من الصواريخ الإيرانية أصاب بعضها مقر وزارة الحرب. إلى ذلك تمكنت الدفاعات الجوية الإيرانية من إسقاط مقاتلتين إسرائيليتين وأسر الطيار الذي كان يقودا إحداهما وهي امرأة. اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الكيان بأكمله بات تحت قصف الصواريخ الإيرانية، مشيرا إلى وصول 300 صاروخ إلى الأراضي المحتلة. وأقر الإعلام العبري بسقوط الصواريخ على 9 مناطق ومن قطاع التيار الكهربائي في عدد من المستوطنات. وعلى الرغم من محاولات الاحتلال التعتيم على وقائع الهجوم الإيراني، وثقت مشاهد مصورة سقوط الصواريخ الإيرانية وتحقيقها إصابات مباشرة بعد فشل دفاعات الاحتلال في اعتراضها. وفي سياق متصل قال مسؤول أمريكي إن قواتهم تساعد الاحتلال الإسرائيلي في محاولات اعتراض الصواريخ الإيرانية. تمكنت الدفاعات الجوية لمدينة طهران من تدمير مقذوفات معادية أطلقها الكيان الصهيوني في سماء العاصمة الإيرانية وصد الهجوم. وأكدت مصادر إيرانية على وقوع اشتباكات جوية في المناطق الوسطى والجنوبية من طهران، مشيرة إلى إعادة القوات المسلحة نشر وتفعيل قدراته الدفاعية. وفي محافظة قم المقدس اشتبكت قواعد الدفاع الجوي مع أهداف معادية ونجحت بإسقاط مسيرة إسرائيلية في محيط منشأة فوردو. إلى ذلك استشهد نحو 20 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين بغارات للاحتلال على محافظة أذربيجان الشرقية. أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي عن رفض بلاده للمواقف الغربية التي وصفها بالمحرضة. وخلال اتصالات هاتفية منفصلة أجرها عراقشي مع نظرائه في بريطانيا وأستراليا والهند، ناقش معهم العدوان الإسرائيلي على إيران، مؤكدا أن دعوات الدول الغربية لطهران من أجل ضبط النفس مرفوضة بالمطلق، مشددا على أن إيران سترد ردا ساحقا على أي اعتداء يستهدف أمنها القومي. وحذر عراقشي من تبعات استمرار السياسات الغربية الحالية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف واضح في إدانة العدوان الإسرائيلي على إيران، مشيرا إلى أن الاعتداء الإسرائيلي المجرم حرف الدبلوماسية والعملية التفاوضية عن مسارها. حول مستجدات العدوان الإسرائيلي والرد الإيراني نستمع إلى الحوار التالي مع الأكاديمي والمحلل السياسي عماد أبو حسن.
الحديث عن إسقاط طائرتين في 35، هذه الطائرة هي يقودها طيارات وليس طيار واحد، يعني يكون في كل طائرة طيارات. تحدث إذن عن 4 طيارين تم إلقاء القبض على واحد منهم. إسرائيل لا تستطيع أن تنكر إلى ما لا نهاية، هي الآن ربما تنكر كل شيء حتى تخفي كل المعلومات التي يمكن أن تؤثر في الرأي العام الإسرائيلي أو في معنويات الإسرائيليين. ولذلك هي لا تتحدث عن خسائر، تتحدث عن وجود خسائر إصابات، 10 إصابات في حالة الهلع ونتيجة التدافع، لا تتحدث عن إصابات مباشرة جراء الصواريخ المتفجرة في هذه المناطق سواء في تل أبيب أو في أماكن أخرى قريبة منها. الأمر الآخر الذي يبدو أن الإعلام يحاول أن يقلل من أهمية هذه الضربة الإيرانية هو الإشارة إلى أن نتنياهو يعتزم عقد اجتماع في ظل هذا القصف الإيراني. يعني نحن نتحدث عن استمرارية الهجوم الإسرائيلي على إيران واستمرارية الرد الإيراني، ربما تكون هناك وسائل أخرى تنتهجها إيران للرد على الهجوم الإسرائيلي. مع ذلك يجيء الإعلام ليتحدث عن توجه نتنياهو لعقد اجتماع مع الكابينت، وهذا يشكل مخاطرة حقيقية. هل يمكن لنتنياهو أن يكون مطمئنا إلى هذا الحد حتى يعقد مثل هذا الاجتماع في ظل هذه الظروف؟ هذه حالة من محاولة رفع معنويات. أعتقد أن نتنياهو يعني هو حذر للغاية، ولذلك ربما لا يغامر بعقد اجتماع فوق الأرض. هناك أماكن محصنة يلجأ إليها القادة الصهاينة في وقت الحرب. إسرائيل هي دولة فوق القانون، لا ترى نفسها ملزمة بأي قيم أخلاقية أو اتفاقات دولية. يعني إيران حين تعرضت للهجوم تقدمت بشكوى لمجلس الأمن للأمم المتحدة وأعلمت الأمم المتحدة بأن لها الحق في أن ترد وأنها سترد، بينما لم تتقدم إسرائيل للأمم المتحدة كما وقف نتنياهو بعد الضربات الأولى التي وجهها إلى إيران ليقول إن زعماء كثير من الدول الأوروبية مثل ماكرون ومثل سترام ومثل المستشار الألماني وكذلك الزعيم الهندي مودي قد أعربوا عن وقوفهم إلى جانب إسرائيل وأن لإسرائيل الحق، كل الحق في الدفاع عن نفسها، وكأن ضرب إيران هو دفاع عن النفس كما صحيح. يحاول نتنياهو دائما صوره. لذلك إسرائيل دائما هي تتعلل وتتعذر بأنها تدافع عن نفسها، وهي تنكر دائما أنها تقصف منشآت مدنية وأماكن مدنية. ماذا تفعل في غزة؟ إسرائيل لها ما يقارب السنتين وهي لا هم لها إلا قصف المدنيين وقتل الأطفال والنساء والشيوخ الكبار والصغار، لا تبقي ولا تذر. ماذا فعلت في لبنان؟ ماذا تفعل في سوريا؟ ماذا تفعل في أي مكان يمكن أن توجه إليه نيرانها؟ إسرائيل لا تتورع عن قتل المدنيين وقصف المدنيين، وهي تنكر أنها تقصف المدنيين، وإنما تقول بأنها تستهدف منشآت عسكرية أو تستهدف أهدافا عسكرية أو شخصيات عسكرية تحصنت في هذا المكان، وتنحي باللائمة على هذه الشخصيات التي اختبأت بين المدنيين فعرضتهم للخطر. ولذلك هذا هو موقف إسرائيل، وللأسف الشديد الموقف الدولي هو موقف منافق يتماهى مع إسرائيل ولا ينكر عليها هذه الهمجية وهذه الوحشية وهذا التجاوز.
صرح مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن رد إيران على العدوان الإسرائيلي قانوني ومتناسب وحاسم. وقال إيرواني إن الكيان الإسرائيلي وهو النظام الأكثر عنفا وخروجا على القانون في العالم نفذ هجمات وحشية على المناطق السكنية ومنشآت نووية سلمية خاضعة للإشراف الدولي وقواعد عسكرية وبنى تحتية مدنية، وذلك بدعم استخباراتي وعمالي وسياسي كامل من حكومة الولايات المتحدة، وهذا لم يكن هذا دفاعا عن النفس بل كان عدوانا مدبرا وغير قانوني تماما. وأكد إيراني لقد تعرضت إيران لحملة اغتيال ممنهجة طالت كبار مسؤوليها وعلمائها ومواطنيها الأبرياء، وسلسلة من عمليات القتل المستهدفة التي تنتهك المبادئ الأساسية للإنسانية والقوانين الدولية. وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن 78 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 320 آخرين غالبيتهم العظمى من المدنيين وبينهم نساء وأطفال خلال هذا العدوان الوحشي، مضيفا أن هذا الكيان المتمرد على القوانين الدولية هاجم منشآت نووية تحت ضمانات الوكالة الذرية الدولية، وهذا عمل إجرامي ومتهور كان من الممكن أن يسبب كارثة إشعاعية تتجاوز عواقبها حدود إيران. أدان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بشدة العدوان الإسرائيلي المدعوم من الإدارة الأمريكية ضد إيران. وفي السياق أكد الشيخ نعيم قاسم أنه لا يوجد أي مبرر لهذا العدوان سوى إسكات صوت الحق المساند للشعب الفلسطيني والمقاومة في لبنان والمنطقة. وجدد الشيخ قاسم تأكيده على تمسك حزب الله والمقاومة الإسلامية والشعب اللبناني بنهج المقاومة وتأييد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للدفاع عن نفسها. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على إيران، ودانت الجامعة هذه الاعتداءات واعتبرتها انتهاكا واضحا للقانون الدولي، مضيفة أن استمرارها يهدد بإشعال المنطقة، مشددة على ضرورة احتواء الصراع ومنع خروج الوضع عن السيطرة. في سياق متصل، اعتبرت الخارجية المصرية عدوان الاحتلال على إيران تصعيدا خطرا وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي، مشيرة إلى أهمية الابتعاد عن الحلول العسكرية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. في ختام هذه النشرة أذكركم بعناوينها: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران لن تتهاون مع الكيان الصهيوني والضربات الإيرانية ستجعله عاجزا. حرس الثورة الإسلامية يطلق عمليات الوعد الصادق الثالثة بضرب أهداف في عمق كيان الاحتلال. وعراقشي يرفض بشدة الدعوات الغربية لضبط النفس ويحذر من تبعات السياسات الغربية. شكرا على جميل الإصغاء. عودة بعد فاصل قصير إلى الزميل محمد الخاقاني والتغطية الخاصة للاعتداء الآثم لكيان الاحتلال على أراضي الجمهورية الإسلامية والرد الصاعق على هذا الكيان من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بعد الفاصل يلتقيكم الزميل محمد الخاقاني.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نجدد التحية لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران في هذه التغطية المباشرة لتطورات ومستجدات العدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني الصارم والساحق على هذا الكيان، وطبعا تداعيات وانعكاسات ذلك على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كل ذلك نتابعه إن شاء الله خلال تغطيتنا المستمرة إن شاء الله على مدى هذا اليوم. والساعة الآن 8:16 مساء صباحا عفوا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مرة أخرى أذكر بأرقام هواتف البث المباشر، يمكنكم من خلالها المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768، و22-01-3848. رقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء: 00-98-99-37-94-31. ويمكنكم متابعة المزيد عبر موقعنا على شبكة الإنترنت راديو عربي arabicradio.ir. وسنتابع إن شاء الله الجانب التحليلي في آخر التطورات والمستجدات على صعيد العدوان الإسرائيلي المستمر ضد الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني المستمر أيضا على كيان الاحتلال الإسرائيلي. أكيد تابعت الأخبار واطلعت على آخر التطورات على صعيد رد الجمهورية الإسلامية على كيان الاحتلال والعدد الكبير من الصواريخ التي ضربت وأصابت أهدافها في كيان الاحتلال في مناطق مختلفة منه خاصة في تل أبيب. ربما الآن التركيز الإعلامي على منطقة تل أبيب وما حولها فيما يتعلق بالصواريخ التي تصيبها والمنطلقة من الجمهورية الإسلامية. طبعا هذه الصواريخ بهذا الكم الهائل تنطلق في ظل دعاية الاحتلال وتبجح نتانياهو وتبختره بأنه تمكننا من استهداف البنى التحتية الصاروخية للجمهورية الإسلامية. الصواريخ التي كانت مستعدة للانطلاق إلى إسرائيل تمكننا من ضربها واستهدافها وهدمها قبل انطلاقها، وإذا بهذه الصواريخ تنطلق من مناطق مختلفة من الجمهورية الإسلامية، ليس صاروخ أو صاروخين أو ثلاثة أو أربعة، عشرات الصواريخ ودفعات متصلة ومتوالية ومسترسلة من الصواريخ التي عجزت عن مواجهتها كل القبب الحديدية والذهبية والصاروخية بمسميات مختلفة، كلها عجزت عن مواجهة هذه الصواريخ التي أصابت مواقعها بالعشرات. كان هناك تصريح، طبعا هناك نقلا عن إعلام العدو انقطاع الكهرباء بأحياء وسط فلسطين المحتلة جراء سقوط الصواريخ الإيرانية، وطبعا هذا أكبر وخير دليل على أن ولا زمن أن تقوم إسرائيل بما يحلو لها ولا تلقى الرد المناسب لجرائمها المستمرة. مراسل هآريتس يقول: رأيت الكثير من المواقع التي سقطت فيها صواريخ، لكن لم يسبق أن رأيت مثل هذا الدمار. هذا يعني من فمك أودينوك، والفضل ما شهدت به الأعداء. أيضا وكالة تاس روسيا نقلت عنه قناة الميادين، عنها قناة الميادين: الضربات الإيرانية أصابت أكثر من 150 هدفا، منها قواعد جوية إسرائيلية تضم قاتلات من طراز F-35 و-F-16 و-F-15. 150 هدفا يعني 150 صاروخ ومقذوف أصاب هدفه، يعني تمكن 150 من هذه الصواريخ التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية حتى الآن من تجاوز الدفاعات الإسرائيلية. هذا يعني أن نسبة كبيرة من هذه الصواريخ له القدرة والإمكانية على تجاوز الدفاعات الإسرائيلية وبلوغ الأهداف وإصابة الأهداف بدقة، وربما هذا يدل على أن الجمهورية الإسلامية في هذه المرة استخدمت سلاح المفاجأة باستخدامها أنواع جديدة من الصواريخ البالستية والفرد صوتية، أنواع حديثة ومتطورة وذات قابليات متعددة وعلى رأسها قابلية تجاوز الخطوط والمنظومات والقبب الدفاعية. وبالتالي هذا يدل على تطور نوعي في الإمكانية الإيرانية في الاستهداف، وكذلك في الكشف عن مدى العجز في منظومات الدفاع الإسرائيلية التي ربما كان يعول عليها بأنها ستسقط يعني أكبر نسبة ممكنة من الصواريخ الإيرانية، وإذا بهذه الأكبر نسبة الممكنة تتبين أنها نسبة قليلة ولا يمكن أن تمنع هذه الصواريخ إصابة 150 هدف في جولة واحدة من الاستهداف. هذا يدل على أن هناك إمكانية أكبر وأكبر وأكبر ومتزايدة ومتصاعدة للصواريخ الإيرانية في استهداف والانقضاض على المزيد من الأهداف في كيان الاحتلال الإسرائيلي. وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار يعني المساحة الجغرافية بالمقارنة مع مساحة الجمهورية الإسلامية لكيان الاحتلال، فهذا يدل يشير إلى يعني مدى الخطر الكبير الذي يهدد هذا الكيان ويتحدى هذا الكيان بهذه الإمكانيات، وأن هناك المزيد والمزيد في الطريق إذا لم يرتدع هذا الكيان عن جرائمه وعن تماديه وغيه وتغوله، ظنا منه أنه سيحظى بالقبب الحديدية والقبب السياسية والأمنية والعسكرية من كل مكان وخاصة من الولايات المتحدة، ولكن لحد الآن لم تنفعه هذا الدعم وهذه الدعم اللوجستي والأمني والاستخباري والعسكري، وبقي عاجزا أمام الصواريخ الإيرانية حتى الآن. نتابع معكم أحبتنا الكرام تغطيتنا هذه للتطورات، تابعونا، شاركوا وساهموا في هذه التغطية. والساعة الآن 8:22 صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعم أحبتنا الكرام، أتابع مع بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا وتصلنا في هذه التغطية. الأخ أبو محمد مهدي من اليمن يقول في مساهمته: نتابع الرد الإيراني الرادع نحو كيان الاحتلال، اللهم انصر إيران نصرا عزيزا يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل محمد، انتصارات إيرانية تشفي صدور قوم مؤمنين. ونبارك لإيران إسقاط الطائرتين الحربيتين وأسر أحد الطيارين الصهاينة، نصر من الله وفتح قريب. نحن الآن نسبح الله كثيرا ونحمده على الانتصارات الساحقة والضربات المسددة والموفقة باتجاه كيان الاحتلال المؤقت. لعلمكم أن هناك أصوات سوف تظهر على السطح من دول غربية وعربية تطالب بضبط النفس، بينما هي نفسها الدول التي ابتلعت ألسنتها حين بدأ العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران، وهذا ما نتوقعه. شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. نعم، وللمزيد من تسليط الضوء على التطورات والمستجدات خاصة من الناحية العسكرية والاستراتيجية، نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم، صباح الخير، أهلا بكم في لقائنا.
صباح النور، وكل التحية لك ولمستمعيك وللجمهورية الإسلامية، مع التحية لهذه القيادة العظيمة التي رممت واستوعبت الضربة الأولى بكل سهولة وحرفية، وبدأت بالرد القاسي على الكيان الصهيوني، وهذا أثلج صدورنا ونحن نشاهد هذه الصواريخ وكيف كانت الصواريخ المضادة لها كعمياء لا تعرف أين هو الصاروخ عندما تصل بالقرابة منه. هذه بأم العين ومشاهدات حية ما أنتجت هذه الصواريخ في نفوس الشرفاء والوطنيين وأهل الجنوب تحديدا، كانت أكبر بكثير من ما حققته من إنجازات داخل الكيان الصهيوني تطبق.
نعم، طيب كيف تنظرون إلى يعني هذا الرد الإيراني؟ هل يعني بحق كان أصبح الكيان الصهيوني عاجزا أمامه. وكالة تاس الروسية نقلت أن 150 هدفا أصيب في جراء الصواريخ الرد الإيراني. هل فعلا أصبح الكيان الصهيوني كما قال سماحة القائد عاجزا أمام الرد الإيراني؟
أمام الرد الإيراني صحيح، ولكن الكيان الصهيوني اليوم ليس عاجزا، يعني حتى الآن ما تبقى ما لديهم قدرات هو ليس عاجزا، ولكن بالتحديد إذا قلنا أمام الرد الصهيوني أمام الرد الإيراني نعم هو عاجز تماما، وهذا الكلام أتكلمه ليس فقط من ناحية المعلومات العسكرية، إنما بالمشاهدة بأم العين ما شاهدناه كيف كانت تصل الصواريخ إلى فلسطين محتلة وتخرج القبة الحديدية ودون أن تشاهد الصاروخ، يعني تمر بالقرب منه ولا تتعرف عليه بالقرب منه، لذلك هي فعلا كانت عاجزة عن رد هذا الهجوم. الهجوم كان صاعقا بالنسبة للكيان الصهيوني، نعم هناك أهداف حساسة كثيرة في الكيان الصهيوني قد أصيبت. ما أريد أن أقوله هو أنني أريد أن أكون موضوعيا، الكيان الصهيوني بحد ذاته ليس عاجز، ولكنه عاجز أمام الضربات الإيرانية والرد الإيراني، وخصوصا نوعية الصواريخ إن كانت من نوعية الفرد الصوتي أو التي القادرة على التشويش على الصواريخ المضادة للصواريخ. كلا النوعين من الصواريخ التي وصلت إلى الكيان الصهيوني كان الصهيوني عاجزا عن ردها أو ضربها أو التعاطي معها بمنطق الردع.
نعم سيادة العميد، هل لديكم يعني معلومات معطيات أو عبر وسائل الإعلام التي تتابعونها كخبير استراتيجي وعسكري عن المواقع التي استهدفت بالصواريخ الإيرانية منذ ليل أمس؟
هناك العديد من النقاط لا نعرف مدى حساسيتها، خصوصا ما ضرب في حيفا، ولكن في تل أبيب هناك العديد من النقاط معروفة كوزارة الحرب الإسرائيلية، وزارة الاقتصاد، مركز المالي الأساسي في الكيان الصهيوني، هناك مقرات قيادة وسيطرة في تل أبيب، هناك يعني منصة غاز سببت بانقطاع كهرباء في مناطق معينة. جميعها نقاط حساسة في الكيان الصهيوني قد استهدفت بدقة متناهية، ولكن العديد من النقاط التي شاهدناها كحيفا مثلا لا نعرف، وكان لها فعالية كبيرة، يعني الكيان الصهيوني كان لديه خشية من أن تصل هذه الصواريخ إلى هذه الأمكنة، والواضح أنها نقاط حساسة، ولكن لا نعرف ما هي طبيعة هذه الأهداف خصوصا في منطقة حيفا. الاستهدافات التي حصلت للمطارات بالموجة موجة منتصف الليل كانت مهمة جدا، لأنها كانت بصواريخ خيبر التي تزن رأسها التفجيري 2000 كيلوغرام، لذلك كانت لها قدرات على التدمير بثلاث مطارات، وأهمها مطار نفرتيم الذي يعني يحتوي طائرات الـ F-35، والتي كان قد استهدفتها الجمهورية الإسلامية سابقا، استهدفته لهذا المطار، وقد يعني ضرب من خلال الضربة الأولى الضربة القديمة ست طائرات، كانت واضحة من خلال الأقمار الصناعية أنها خسرت إسرائيل في تلك الضربة ست طائرات من طراز F-35. اليوم لا نعرف ما هي الأضرار لأن ما حصل هو ليلا، والمراقبة الجوية كانت يعني غير ممكنة إذا أردنا، أن هناك تشويش كبير على كل الأقمار الصناعية، ولا يعرف ما هي خصوصا في فترات الحرب، ولا يعرف ما هي الأضرار التي حصلت، وممكن أن نعرف ما هي الأضرار التي حصلت في المستقبل.
نعم. طيب، فيما يتعلق بالموقف الأمريكي الآن، برأيكم ما التقييم الحقيقي والواقعي لهذا الموقف؟ هل أمريكا فعلا هي يعني الآن تنأى بنفسها عن هذه المواجهة؟ هل يعقل أنها لا تشارك الكيان الصهيوني الدفاع ومسائل قضايا عسكرية ولوجستية متعددة وما إلى ذلك؟ نعم،
هذه المسألة يلزمها تفصيل دقيق.
نعم،
الولايات المتحدة الأمريكية لم تشارك بالمباشر في هذه العملية، ولكن منذ الاعتداء الإسرائيلي على إيران الأول، يعني بعد عملية وعد الصادق 2، كانت العملية بمثابة استطلاع قوة ومعرفة نقاط الضعف للأسطول الحربي الإسرائيلي في تلك الحقبة، ومعرفة نقاط القوة لدى الجيش الإيراني، وخصوصا أماكن تواجد الرادارات ورادارات المركزية، وعلى أي موجات تعمل هذه الرادارات. منذ ذلك الحين حتى لحظة الضربة الأولى التي حصلت ضد إيران اليوم، كانت تجهز الولايات المتحدة الأمريكية بكل ما يصون نقاط ضعفه تجاه إيران، وكل ما يخرب نقاط القوة للجمهورية الإسلامية. التدخل المباشر الآن غير موجود، ولكن هذا التدخل كان تجهيزا، ويعني وخصوصا في نوعية الطائرات التي نوع الطائرة التي القادرة على التشويش على الرادارات. وأنت تعرف أن في خلال الموجات الأولى والثانية لم تدخل الطائرات الإسرائيلية فوق السماء الإيرانية، فيما بعد قد دخلت فوق السماء الإيرانية. المفاجأة كانت يعني، وبدأ يعني ترامب بالشعور بالنشوة عندما حصلت كل هذه الأحداث، وبدأت تصريحاته تبث وكأنه هو المنتصر وليس فقط الكيان الصهيوني، إلا عندما بدأت يعني إيران تلمم الجراح وتم تعيين القادة من قبل سماحة السيد القائد حفظه الله، وأعادت يعني إيران هيكلة كل شيء، وأعادت يعني الحياة إلى منظومات الدفاع الجوي. وأنت تعرف أن الموجة الثامنة والتاسعة هي كانت من موجات فاشلة فوق السماء الإيرانية، ليست كما كسابقاتها. لذلك بدأ التراجع في التبرؤ من الحالة الإسرائيلية من قبل الأمريكيين، وبدأ الأمريكي اليوم يعني يطالب العديد من الدول بالمطالبة بضبط النفس ومشاكل. اليوم يعني بدأ الحديث عن أن هذه المعركة ستبقى أسبوع، بينما كان الحديث أنها ستكون لمدة أسبوعين لتفتيت البرنامج النووي الإيراني ويعني كسره من أساسه. اليوم بدأ الحديث يتغير. لذلك يعني أعتقد جازما أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت مشاركة في اتخاذ القرار والتجهيز، وحتى المساندة اللوجستية والمعلوماتية للكيان الصهيوني ليقوم بهذه العملية، وخصوصا بنوعية الصواريخ الخارقة للتحصينات.
نعم.
التي يعني الخارقة التحصينات التي استوردها في الشهر الماضي وليس منذ زمن. معنى ذلك التجهيزات جميعها كانت أمريكية، والمنفذ الحقيقي هو الإسرائيلي، ولكن تقسيم الأدوار تستدعي أن يكون أمريكي خارج سياق المواجهة اليوم، لأن قواعده هي مكشوفة أكثر بكثير من الكيان الصهيوني لسبب قربها الجغرافي من الجمهورية الإسلامية وانكشافها من ناحية التحصينات، بغض ليست الكيان الصهيوني الذي أصلا تأسس على عالم إجرام الحرب وكانت يحدث كل تحصيناته عبر التاريخ على أساس أنه مستهدف، ليس كالقواعد الأمريكية التي تعاطى مع العالم من حولها بعنجهية.
نعم.
كبيرة.
طيب سيادة العميد، الكيان الصهيوني يدعي أنه يعني فيما يتعلق بالمنشآت النووية الإيرانية، بالأمس استهدف نطنز، منشأة نطنز، وكذلك اليوم أعلن أنه استهدف منشأة أصفهان. برأيك يعني إلى أي حد الكيان نجح في تحقيق أهدافه باستهداف هذه المنشآت؟ طبعا هناك منشآت أخرى ليس هناك حديث الآن عن استهدافها مثل منشأة فوردو، ويبدو أنها بعيدة المنال، لكن فيما يتعلق بهذه المنشآت التي تم استهدافها، إلى أي حد هذا الاستهداف كان استهدافا يعني ناجحا في تدمير، ليس فقط في ربما تعطيل وربما في إحداث أضرار في هذه المنشآت؟
صحيح، يعني الكيان الصهيوني من خلال الموجات الثانية والثالثة قد وصل بطائرته إلى محطة نطنز وبعض المراكز النووية الأخرى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. والحقيقة أن في نطنز هي الأكثر تضررا من غيرها من المنشآت النووية الإيرانية، بحيث أنها قد دمرت كافة المباني السطحية فوق هذه المنشأة النووية. ولكن المصداقية الأكبر والشفافية الأكثر هي لوكالة الطاقة الذرية، لأن ليس من مصلحتها أن تكذب في هذا المجال، لأنها تكون مسؤولة إذا كان هناك تسريب نووي إشعاعي أو لا يوجد تسريب إشعاعي. حتى الآن لا يوجد أي تصريح، بل بالعكس التصريحات الوكالة الطاقة الذرية التي تراقب هذه الأحداث تأكدت أنه لا يوجد تسريب من منشأة نطنز النووية تسريب إشعاعي إلى الخارج. معنى ذلك مدى الضرر كان ضررا جانبيا وليس ضررا أساسيا في كل برنامج هذه المنشأة. إذا كانت هذه الأكثر تضررا هي ليس فيها أي تسريب خارجي للإشعاعات، فكيف بالمراكز الأخرى التي أصلا هي لم تتأثر كما تأثرت نطنز؟ لذلك ما أعتقده وأعتقده أن الخارقة للتحصينات تفاجأت، القدرات الخارقة للتحصينات لهذه الصواريخ الأمريكية تفاجأت بمدى التسليح، مدى يعني التسليح والحماية لهذه المنشآت، بالإضافة إلى أن العمق الخاص بها هي أعمق بكثير من قدرة خرق التحصينات لهذه المفاعلات. نعم، الأضرار السطحية واضحة جدا، الأضرار الجانبية واضحة جدا. من الممكن أن يكون نتيجة الارتجاج قد حصل تسريب داخلي في بعض المراكز، ولكن هذا يمكن أن ينظف بسهولة ويعاد العمل به. وأعتقد أن البرنامج النووي الإيراني بشكل عام لم يتأثر، ومن اليوم وصاعدا أقول لن يتأثر، لأن استعادة الردع لدى الجيش الإيراني والقوات المسلحة والحرس الثوري وبموضوع الدفاعات الجوية كما عادت إلى الخدمة بشكل سهل ووجود القياديين الجدد في مراكزهم لن تتأثر مجددا كل هذه المفاعلات. إنما من الممكن أن يحدث خروقات بسيطة ليست كالضربات التي حصلت في الموجات الأولى ضد الجمهورية الإسلامية.
في الموجات الأولى التي بدأت فجر أمس، برأيك يعني هل كان نصيب منها للحرب الإلكترونية، وكيف يعني كيف يمكن أن تشرح لنا ذلك؟
بالتأكيد. ويعني الحرب الإلكترونية هي أساس في العمليات المساندة للعمليات العسكرية خصوصا الجوية منها. أولا موضوع تعطيل الرادارات الإيرانية ليس فقط بسبب القصف، إنما بسبب إحدى الطائرات الأمريكية التي أعطيت لإسرائيل للقيام بهذه المهمة فقط، جلوريل، اسمها جلوريل، وهي متخصصة في التشويش على الرادارات وحرف مفاهيم ما يحصل. يعني الرادار لا يمكنه معرفة ما يحصل، وهذه كانت يعني مفاجئة للقيادات في الجمهورية الإسلامية أنهم لم يكتشفوا كل ما كان يجري في البدايات بسبب تعطيل التجهيزات الكهرومغناطيسية منها الرادارية التي تعمل في الجمهورية الإسلامية. محاولة كبيرة كانت للإسرائيليين بضرب إلكتروني لشفرات الصواريخ، أعتقد أنها فشلت خصوصا بعد وصول الصواريخ إلى مراكزها إلى أهدافها في الكيان الصهيوني. نعم، القدرات الإلكترونية والهجمات السيبرانية التي حصلت باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هي من فعلتها في بدايات المعركة، واستيعابها كان هو الأساس في رد العدوان.
كيف تقيم سيادة العميد، عذرا على قطع كلامك، كيف تقيم قدرة وإمكانية أجهزة الجمهورية الإسلامية المختلفة المعنية بيعني استيعاب هذه الحرب الإلكترونية وتبعاتها ومن ثم التغلب عليها وبعد ذلك إفشالها وإخراجها عن دائرة يعني العمل؟
لأعطي مثالا بسيطا على ما حصل كي لا يعني أنجر في التفصيل كثيرا وأنا محرج في مسألة الوقت. ما حصل في قطاع غزة في 7 أكتوبر، وكان هناك هجوم سيبراني للفصائل الفلسطينية على الخط الإلكتروني، لم يستوعب الضربة الإسرائيلي إلا بعد 15 يوم تقريبا. الجمهورية الإسلامية في خلال 18 ساعة قدرت على تحويل كل التهديد إلى فرصة، وعادت وبدأت استلمت زمام المبادرة وبدأت هي المبادرة بعد المباغتة التي حصلت في ضد أراضيها وضد منشآتها وقادتها وعلمائها. يعني أعتقد أني لخصت ما يجب أن أقوله في السياق التقني.
لدي فرصة سؤال أخير ولا لا سيادة العميد؟
إذا سريعا. نعم
برأيك يعني كيف تتوقع مستقبل هذه المواجهة على الأقل خلال الساعات والأيام المقبلة؟
سيدي الكريم، باختصار شديد، العمق الجغرافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية يعطيها حافزية كبيرة لامتصاص الصدمة، ويعني هذه مهما حصل من تفجيرات وانفجارات داخل الجمهورية قادرة على استيعاب هذه الصدمات بسبب عمقها الجغرافي الكبير ومساحاتها الكبيرة. نفس هذه الطاقات الانفجارية لو حصلت في الكيان الصهيوني سيكون هناك تأثير أكبر بكثير، لأنها لا تمتلك العمق الجغرافي أمام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لذلك أعتقد أن اليد الطولة ستكون للجمهورية، والخسارة ستكون واضحة من خلال فقط هذا المعيار للكيان الصهيوني إذا استمرت العمليات بنفس الوتيرة. يعني هذا كان ملخص لكامل السؤال.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت.
أهلا وسهلا،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نتابع بعض الأخبار والمستجدات على صعيد التطورات الأخيرة. صرح مندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني بأن رد إيران على العدوان الإسرائيلي قانوني ومتناسب وحاسم. وقال إيرواني إن الكيان الإسرائيلي هو النظام الأكثر عنفا وخروجا على القانون في العالم، نفذ هجمات وحشية على المناطق السكنية ومنشآت نووية سلمية خاضعة للإشراف الدولي وقواعد عسكرية وبنى تحتية مدنية، وذلك بدعم استخباراتي وعملاني وسياسي كامل من حكومة الولايات المتحدة. وهذا لم يكن دفاعا عن النفس، بل كان عدوانا مدبرا وغير قانونيا تماما. وأكد إيرواني لقد تعرضت إيران لحملة اغتيال ممنهجة طالت كبار مسؤوليها وعلمائها ومواطنيها الأبرياء، سلسلة من عمليات القتل المستهدف التي تنتهك المبادئ الأساسية للإنسانية والقوانين الدولية. وأكد مندوب إيران لدى الأمم المتحدة أن 78 شخصا استشهدوا وأصيب أكثر من 320 آخرين غالبيتهم العظمى من المدنيين ومن بينهم نساء وأطفال خلال هذا العدوان الوحشي، مضيفا أن هذا الكيان المتمرد على القوانين الدولية هاجم منشآت نووية تحت ضمانات الوكالة الذرية الدولية، وهذا عمل إجرامي ومتهور كان من الممكن أن يسبب كارثة إشعاعية تتجاوز عواقبها حدود إيران. إن مثل هذا الهجوم لا يمثل انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعاهدة حظر الانتشار النووي فحسب، بل يمثل أيضا تهديدا مباشرا للسلام الإقليمي والعالمي. أضاف إيرواني لقد أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن هذا العدوان بوضوح، وقد نفذته بدعم فاعل من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أي الولايات المتحدة الأمريكية هذا العدوان بمثابة إعلان حرب. وتابع إيرواني أن الكيان الإسرائيلي هو من هاجم إيران وانتهك القانون الدولي، ولذلك يجب محاسبته. إن الصمت ليس حيادا، والصمت في هذا الظرف هو تواطؤ في الجريمة. هذا وشدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات فورية لمواجهة عدوان الكيان الصهيوني وتحريضه على الحروب. جاء ذلك خلال محادثات أجرها مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في إطار المشاورات الدبلوماسية حول العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران. وأوضح عراقچي أن العدوان العسكري أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من القادة العسكريين والأكاديميين بالإضافة إلى نساء وأطفال أبرياء، كما أكد أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة إيران وسلامة أراضيها، مشيرا إلى حق بلاده في الدفاع عن نفسها. وطالب مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة العدوان ومحاسبة الكيان الإسرائيلي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. وفي سياق تغطيتنا هذه لتطورات الأوضاع في الجمهورية الإسلامية وعلى صعيد المنطقة وعلى صعيد العدوان الإسرائيلي المستمر على الجمهورية الإسلامية والرد الإيراني المتواصل على كيان الاحتلال وجرائمه الوحشية بحق الجمهورية الإسلامية، نتابع مع الأستاذ حسان عليان الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. معنا أستاذ حسان، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أسعد الله أيامكم بالعزة والنصر إن شاء الله.
بارك الله فيكم وأيامكم إن شاء الله. أستاذ حسن، كيف تابعت التطورات الأخيرة، خاصة الرد الإيراني على كيان الاحتلال وجرائمه الذي بدأ منذ أمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين والعاملين. بداية أحر التعازي والتبريك بالشهداء للسيد القائد للشعب الإيراني العزيز والأبي إلى كل محور المقاومة. واضح أن أولا المسألة الذي حصل بالأمس هو عدوان أمريكي أوروبي بتنفيذ إسرائيلي، وهو عمل يخترق أو يعني يتجاوز كل الحدود والخطوط الحمراء، خارق للقانون الدولي للمواثيق الدولية أيضا، وبالتالي هذا العدو الإسرائيلي واضح أنه لم يعير ولن يعير أي اهتمام بالقوات الدولية، متفلت من عقاله، يعطى ضوءا أخضر مطلق أمريكي. ولذلك الأمريكي عندما يقول أنه لم يشارك في الحرب، ولكنه على لسان ترامب في الكلام الذي قيل بعد العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران واستهداف الأعيان المدنية وانتهاك السيادة واستقلال دولة ذات سيادة، وبالتالي هذا الأمر كان فاضح عندما قال أن هذه الرسائل الأولى، وكان ما قام به إسرائيل عمل ممتاز، ولذلك نحن ولغنا إيران أكثر مرة وأعطيناها فرصة، ونحن في اليوم 61 ولكنها لم تستجب، وهي أمام فرصة جديدة. يعني كان يتبشح ويقول أنها إيران التي كانت تزعم وتدعي وأنها تستطيع أن تفعل ما تريد، هي الآن تتعرض لهجوم نتيجة عنادها بالمعنى، ويريد من إيران أن تكون خاضعة وراكعة ومستسلمة وتأتي إلى طاولة المفاوضات دون أوراق قوة، ويفرض عليها ما يريد الإسرائيلي والأمريكي كما هو حال الكلام الذي قيل. ولكن الأخطر فيما حصل هو الموقف الأوروبي في مجلس الحكماء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وموقف مدير عام الوكالة والذي تبين بالوثائق أنه جاسوس للعدو الإسرائيلي كان ينقل المعلومات السرية. مقدمات الحرب كانت حاضرة عبر الأمريكي والأوروبي، والإسرائيلي كان يريد ذلك، ولذلك لا يمكن للعدو أن يقوم بهذا الإجراء إلا بتغطية وتنسيق، وهذا ما تبين بالإعلام العبري أن أمريكا كانت على علم على كل بكل المراحل، وهي اللي أذنت بذلك. هذا واحد. اثنين، العدوان طبعا تجاوز كما قلت، ضرب استشهد مدنيون، علماء، أكاديميون، هو استهداف للأمن القومي الإيراني. العالم الإيراني هو ملك للجمهورية الإسلامية، وبالتالي هذا ضرب للمراكز البحثية والعلمية والطاقات البشرية، ضرب المنشآت النووية هي من صنع إيران وبالتالي تعود للدولة والسيادة الإيرانية، أيضا ضرب الأعيان المدنية، وهذا متجاوز لكل قوانين حقوق الإنسان. هذا المصار الأول. وبالتالي اعتقد العدو الإسرائيلي أنه في هذه الاستباحة وهذه الضربات المباغتة والسريعة وضرب الأعيان المدنية والقادة أن إيران انتهت، وبالتالي نحن مقبلون على تغيير النظام، كما هو زعم المجرم نتنياهو بالأمس في خطاب للشعب الإيراني أن هذه الفرصة المؤاتية لكم فلتتخلصوا من هذا النظام القمعي والشرير حسب زعمه ووصفه واضح هذا السياق. ولذلك ما كان بالأمس وكان العالم ينتظر ماذا ستفعل إيران، واعتبر الخصم والعدو الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي أن إيران في حالة ضعف وتراجع، وكل الكلام الذي كان يقال قبل أيام لا ليس له قيمة. واستراحت إسرائيل تقريبا لمدة ساعات إلى أن وصل الكلام الفصل في الخطاب الفصل للسيد القائد الأعلى حفظه الله السيد القائد الخامنائي، وأطلق الكلمة كلمة السر بأن القوات المسلحة ستوجه ضربة قاسمة وحازمة، وأن هذا العدو ارتكب خطأ فادحا وبالتالي وحماقة يجب أن يدفع ثمنا غاليا وأثمانا باهرا للدماء الزكي. هذا الكلام كان هو إيرانا ببدء الرد، وكان الوعد الصادق الثلاثة، وكان فعلا وعدا صادقا أثلجت قلوب المحبين والمنتمين لمحور المقاومة، خصوصا أهلنا في فلسطين وفي كل المنطقة والأحرار في العالم، الذي أعادت إيران أولا على العدو الإسرائيلي إلى موقعه الأدنى كما وصفه السيد القائد حفظه الله، سوف يجعل من إسرائيل دولة يائسة ولن تهنى، وجعلت الصواريخ الإيرانية شرقا ووسطا وجنوبا وشمالا الكيان الإسرائيلي غير آمن. الأهم في هذا السياق أخي الكريم أن كل ما كان يدعي العدو الإسرائيلي أن إيران لا تمتلك قدرات بعيدة المدى وأن المنظومة الدفاعية والمنظومات الدفاعية والطبقات الدفاعية للعدو الإسرائيلي ومساعدة أمريكية في المنطقة لم تستطع أن تمنع الصواريخ قد تصل إلى أهدافها المنطقات والمختارة وليس كما يزعم العدو الإسرائيلي أن استهدف مناطق مدنية. هذه دقة إضافية نتيجة ربما المعطيات التي توفرت للجمهورية الإسلامية وإلى الاستخبارات الإيرانية من الوثائق الأخيرة. الأمر الأهم هو إسقاط طائرتين F-35. أول مرة أمريكا تتعرض لصفعة كبيرة جدا على المستوى التقني. F-35 تعتبر تاج الصناعات الحربية الأمريكية في المنطقة وفي العالم وتعتبر من أغلى الطائرات وأفضلها تسليحا وإعدادا ودقة وبالتالي هذه ضربة للاستراتيجية للمصانع العسكرية الأمريكية. هذا يعني أن أمريكا أيضا بالأمس تعرضت لصفعة كبيرة وكانت قواعدها قاب قوسين أو أدنى لو انطلقت منها أي طلقة أو طائرة أو صاروخ كانت تهديد على لسان الشهيد القائد حسين سلامي أن كل القواعد الأمريكية والجنود الأمريكيون سوف يكونون أهدافا سهلة. لذلك الرد الإيراني كان على المستوى المعنوي وعلى المستوى الميداني وعلى المستوى العملياتي وعلى مستوى إعارة تثبيت الردع وتثبيت قواعد الاشتباك لما تريده الجمهورية، ليس كما كان يزعم نتنياهو أن الآن بدأت خطة إنهاء إيران وحزب الله.
طيب أستاذ حسان، يعني بالنسبة للموقف الدولي الآن كيف يمكن النظر إليه؟ المواقف الدولية طبعا هناك الآن على ما يبدو انقسام في الموقف الدولي، الموقف الغربي هو مناصر للكيان الصهيوني وكان دائما هكذا وسيبقى هكذا وهذه هي هويته وماهيته ولا يستطيع أن ينسلخ منها، لكن على الصعيد الإسلامي والعربي كيف تنظر إلى الموقف الشعبي بعد الرد الإيراني على الكيان الصهيوني؟
شكرا كثير. صحيح، أولا المجتمع الدولي أو المواقف الدولية كما ذكرت تماما، السيد القائد حفظه الله عندما كان يوجه الفريق المفاوض دائما للذهاب حول الملف النووي كان يحذر من الخداع والكذب الأمريكي والنفاق الأوروبي، وقال هذين المجتمعين الغربي والأمريكي هما يعني على مستوى النظام الرسمي هما يعني أنظمة كاذبة مناطقة مخادعة. وبالتالي فعلا هذا الأمر أصبح مكشوف للجمهورية الإسلامية في إيران منذ سنوات ولكن تتعاطى بحذر. الأمر الآخر في المواقف كما ذكرت، يعني الرئيس ماكرون عندما يقول نحن لم نتدخل ولكن إذا تعرضت إسرائيل إلى يعني عدوان بين قوسين كما يسميها سوف نكون جانب إسرائيل، هذا هو الموقف الأوروبي المتمثل بما يسمونه حقوق الإنسان والحريات وأن الدول دول ديمقراطية وأنها تحترم القانون الدولي. أولا إني أسقط القانون الدولي بالأمس بازدواجية المعايير خصوصا في الوكالة الدولية عندما أدانوا إيران التي كما قيل أنها لم تتعاون، وإيران مفتوحة منشآت النووية لأول مرة في العالم، دولة تستضيف مكتب دائم للوكالة الدولية لمراقبة شديدة على كل المنشآت النووية، ولكن لأن هذا المجتمع الكاذب متماهي مع المشروع الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة ويخضع للرقابات الأمريكية وكل الأدوات العالمية يعني أمم متحدة مجلس أمن حقوق إنسان محكمة على العدل منظمة الوكالة الدولية كل هؤلاء أدوات في يد المشروع الأمريكي الغربي خدمة للإسرائيلي، كما قال ويتكوف قبل أيام أن إيران تشكل تهديد وجودي على إسرائيل، ما قال المصالح الأمريكية ولا قال الحلفاء. هذا بالنسبة لنا الموقف الغربي عمليا أصبح واضحا والشاهد على ذلك ما يجري في غزة والسقوط بل الدعم المطلق للكيان الصهيوني بإعطائه كل مستلزمات الاستمرار في الإبادة. الموقف العربي والرسمي كان موقف متقدم وأنا باعتقادي له علاقة بالدبلوماسية الإيرانية النشطة وخصوصا في الفترتين الماضيتين فترة الشهيد رئيسي وفترة والوزير عبد اللهيان وأيضا هذه الفترة الجديدة برئاسة الرئيس بازشكيان وأيضا وزير الخارجية الدكتور عباس عرقشي. كانت المواقف السياسية للجمهورية في إثبات الحجة وإلقاء الحجة على العالم قبل أن تقوم بالرد على العدوان، وأيضا كلام السيد القائد، وأيضا إبلاغ العالم بكل العدوان الذي حصل. كانت هذه خطوة ممتازة على المستوى